طلعته شوية طلع طلعته شوية هذا هاي آه ما كي يحوط لا بس إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ما زلنا في تلك الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله في بيان وجوب حسن التعامل مع العبيد والمماليك وفي ما جاء أيضا في تأديبهم وتعليمهم وتربيتهم التصرف معهم عند وقوعهم أو ارتكابهم للأخطاء. وهذه الأبواب التي عقدها المصنف رحمه الله والتي ذكرت تحتها جملة طيبة من الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم هي من الآداب والأخلاق المرضية التي يحتاجها كل واحد أنه ما من إنسان إلا ولابد أن يتعامل مع الغير مع الناس وقد يكونون من أقرب الناس إليه وقد يكون أيضا من الأباعد فالإنسان يعيش في محيط ويعيش في بيئة هذا المحيط فيهم من الرحم كالأولاد والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال وأيضا الإنسان يعيش أيضا مع الجيران ومع الناس في أماكن العمل ولا شك أنه تربطه علاقات مع الناس ولهذا هو دائما الإنسان المسلم لما يقرأ مثل هذه الأحاديث يجد فيها من الفقه ومن الإرشاد ومن التعليم ما يجعله متخلقا بهذه الأخلاق النبوية لأنه لابد أن نعتقد أنه ما من شيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويكون سببا في دخولنا الجنة ويكون سببا في رضا الله عز وجل عنا إلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا به وحثنا عليه وحضنا على التمسك به وما من شيء يباعدنا عن الله جل وعلا ويجلب لنا سخطه ويدخلنا نار جهنم إلا وحذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام كيف لا وقد وصفه ربه كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه لترجمة تتعلق بأدب الخادم، أي كيف نؤدب الخادم إن أخطأ أو أساء المعاملة مع سيده، وكيف ينبغي أيضاً للسيد أن يتعامل مع الخادم حتى وإن كان عبداً، وربما مكانته ليست كمكانة السيد لكن هو من البشر، ولهذا لابد أن يعامل بما يعامل به البشر من الإحسان إليه ورعاية حقه ونصحه وتعليمه وتأديبه وما إلى ذلك. وهنا المصنف رحمه الله ذكر بعد هذا أبواب أخرى تتعلق بمعاملة العبيد، فقال المصنف رحمة الله تعالى عليه: باب لا تقل قبح الله وجهه، لا تقل قبح الله وجهه. وهذه الترجمة استمدها البخاري رحمه الله من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي سيذكره تحت هذه الترجمة وتحت هذا الباب، فقد ذكر رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقول قبح الله وجهه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقول قبح الله وجهه. وهذا حديث حسن أخرجه غير البخاري في الأدب المفرد ابن خزيمة في كتاب التوحيد وابن حبان في صحيحه. قال المصنف رحمه الله: باب لا تقول قبح الله وجهه. هذه الترجمة تتعلق أيضا بأدب الخادم وكيف يتعامل مع الخادم، وما دام أن هذا العبد يخدم سيده تقريب في كل الأحوال وفي كل الأوقات، ولا شك أن العبد قد يخطئ وقد ينحرف أحيانا وقد يسيء المعاملة، مما يجعل السيد يغضب عليه وربما سبه أو شتمه أو لعنه وربما ضربه أو ربما حبسه وما إلى ذلك. وهذه الانفعالات موجودة في الناس، لأن الإنسان إذا أسيء إليه يجد في نفسه حب الانتقام، وخاصة إذا كانت عنده القدرة على إنزال العقوبة بمن يستحق إذا كان قادرا على ذلك. ولهذا أحيانا قد يقع العبد أو المملوك في بعض الأمور التي قد تجلب له غضب سيده، مما يجعل هذا السيد إذا غضب وأراد أن يزجر خادمه ليبين له أنه غير راضي عنه أو غير راضي عن هذا الفعل الذي قام به يقول له هذا الكلام، يقول له: قبح الله وجهك، قبح الله وجهك. وهذا كلام خاطئ، كلام لا ينبغي، لأنه فيه إساءة الأدب مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي خلق وجهه، ومن عاب صنعة فإنما عاب صانعها وخالقها وبارئها. فهذا الكلام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منه، فقال لا تقول، وهذا نهي، والنهي يفيد التحريم. وانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن لا يقول، أن لا يقولوا مثل هذا الكلام. ولكن نحن إذا قارنا اليوم ما عليه بعض الناس وبعض المنتسبين إلى الإسلام وبعض من يدخل المسجد ويصلي ويصوم ومع ذلك يقول، ما هو أعظم وأفحش من هذا الكلام؟
يوجد ناس يسبون الله سبحانه وتعالى ربما لأتفه الأسباب، سواء غضبوا أو لم يغضبوا، وبعضهم قد يشتم وهو في البيت، وهذا أيضا فيه إساءة لنفسه ولعياله، لأنه يعلم أولاده إذا غضبوا أن يسبوا وأن يشتموا. وهنا جاء في هذه الترجمة قال لا تقل قبح الله وجهه، هذه الكلمة ويمتنع ويمنع الإنسان أن يقولها، ولو في حالة غضب، ولو في حالة تأديب، ولو في حالة زجر، ولو في حالة إنزال العقاب، لا تقول قبح، لا تنسبوه إلى القبح، والقبح ضد الحسن. لماذا؟ لأن نسبة القبح إلى الوجه، والوجه كما لا يخفى هو أشرف أعضاء الإنسان، أشرف الأعضاء في الإنسان وجهه، ولأن الوجه يحمل جميع المحاسن، بل إن الحواس التي بها الإنسان يميز عن الحيوان، هذه الجوارح وهذه الأعضاء وهذه الحواس توجد تقريبا كلها في الوجه، حاسة النظر وحاسة السمع وحاسة الشم وحاسة الذوق، هذه كلها توجد في الوجه. فالإنسان إذن لا يقول قبح الله وجهه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الوجه، وهو الذي جمله، وهو الذي أحسن صورته. ولهذا كما قلنا من عاب صنعة فإنما عاب خالقها وصانعها. ولهذا عقد البخاري هذه الترجمة وذكر فيها هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا، إذن هذا فيه نهي ومنع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان إذا أراد أن يؤدب وإذا أراد أن يزجر لا يقول قبح الله وجهه أو قبح الله وجهك، لأنه هذا كان موجود عندهم، إذا زجر أحدهم من الخادم عند إساءته أو عند عصيانه وتمرده يقال له قبح الله وجهه أو قبح الله وجهك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول قبح الله وجهه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثا ثانيا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. هذا الحديث يختلف عن الأول أن فيه زيادة في العبارة، والتي في الغالب تكون في مقام التعثر والانزجار، يعني لما يشتد غضب الإنسان أو غضب السيد على الخادم لإساءته الفعل أو القول يقول له قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، كما يوجد الآن بعض الناس لما يقع في عراك أو خصام مع أحد الناس يسبه هو ويسب أباه ويسب أمه، والله سبحانه وتعالى في القرآن نهانا أن نسب حتى آلهة المشركين، لأنك إذا شتمت آلهة المشركين شتموا أيضا أنت إلهك الذي تعبده، فكأنك أنت الذي شتمت الله الذي تعبده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أو من أكبر الكبائر أن يشتم، وفي رواية أن يسب الرجل والديه، قالوا كيف؟ كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، فإذا كنت أنت سببا في سب أبيك فكأنك أنت الذي بشرت سبه، وهذا ما يعرف عند العلماء بسد الذرائع، فكل ما أفضى إلى ارتكاب المحرمات والوقوع في المحظورات وإن كان هو حلالا في أصله أو مباحا فإنه لا يجوز اتخاذه أو استعماله. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبك وجهك؟ لعلتين: علة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وعلة لم يبينها. العلة التي لم يبينها هي أنك إذا قلت له قبح الله وجهك ووجه من أشبك من أشبه وجهك تكون قد ظلمت وتعديت على من لا يكون أهل لذلك في اعتداء على الآخرين، إلحاق ظلم بهم، فلماذا تقول له يعني قبح الله وجهك إذا كان هو المسيء، لكن وجه من أشبه وجهك؟ ولا شك أن كل إنسان يشبه وجهه وجه آدم، لأن آدم هو أبو البشر، آدم هو أبو البشر. وقد أيضا إذا قلت قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك قد يكون له إخوة أو أبناء أعمام أو أبناء يشبهونه في الصورة، فأنت أيضا قد شتمته من غير حق. والظلم لا ينبغي، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تظلم من لم يظلمك. هذا ظلم كبير وتعدي وطغيان. ولهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، يعني من كان شبيها لك في وجهك. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة هنا فقال: فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. هذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة خلق الله آدم على صورته اختلف العلماء في شرحها وبيانها على أقوال كثيرة. من هذه الأقوال من لا يصح القول به ولا الرجوع إليه، كمن قال أننا نكل علم هذا إلى الله سبحانه وتعالى ونكف ألسنتنا عن الكلام في هذه المسألة، لأن الإنسان إذا جاء إلى مسألة الصفات ويقول نحن لا ينبغي أن نبحث في معناها فهذا في الحقيقة فيه تجهيل، هذا تجهيل لله والرسول. لأن الله عز وجل ماذا يقول في كتابه؟ يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ونحن إذا قرأ القرآن نجد أن معظم القرآن في أسماء الله وصفاته، وهذا ما يسميه العلماء بالتفويض، التفويض في الصفات، بمعنى أنك تفوض علمها إلى الله. والتفويض كما يقول العلماء من شر مقالات أهل البدع، من شر مقالات أهل البدع التفويض. نعم التفويض يكون في الكيفية، نفوض في الكيفية، لكن في المعنى لا نفوض، لابد أن نعلم. ولهذا في الاستواء ماذا نقول؟ نقول الاستواء معلوم، لأن من معاني استوى على وارتفع، في المعنى معلوم. ولهذا قال مالك رحمه الله أو غيره الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. أما كيف استوى، الكيفية هذه التي لا نعلمها، لأن الكلام عن الصفات هو فرع عن الكلام في الذات كما يقول العلماء. إذن فمثل هذا الكلام، من قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله خلق آدم على صورته لا ينبغي أن نبحث به، هذا لا يحتاج إليه. أيضا من هذه الأقوال منهم من أول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله خلق آدم على صورته، قال الصورة هنا بمعنى الصفة، أي فيكون المعنى أي أن الله تعالى خلق آدم على صفته، وهذا فيه تأويل وبعد، ولا ينبغي أن نؤول إذا كان المعنى ظاهرا. ولهذا من الأقوال التي ذكرها العلماء في هذه المسألة، وهي أن الله تعالى خلق آدم على صورته، منهم من قال هنا أي أن الله تعالى خلق آدم على صورة اختارها، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته تكون الإضافة هنا إضافة تشريف، كقولنا بيت الله، كقولنا ناقة الله. إذا قلنا ناقة الله لا يعني أن هذه الناقة هي الناقة التي يركبها الله عز وجل جل الله عن ذلك. وإذا قلنا أن الكعبة أو المسجد الحرام بيت الله أو أن المسجد بيت الله لا يعني أن هذا البيت الله عز وجل يسكنه، فالإضافة هنا إضافة تشريف. إذن فقوله خلق آدم على صورته أضافه إليه إضافة تشريف، فيكون المعنى أي خلق آدم على صورة اختارها الله سبحانه وتعالى ورضيها فنسبها إليه نسبة تشريف، فيكون هنا الضمير أي ضمير الهاء عائد إلى الله، والإضافة إضافة التشريف. وهذا القول وإن وجد من قال به من علماء السنة لكن ليس هو الأشهر ولا هو المعتمد. يبقى عندنا قولان آخران هما محل اختلاف عند أهل العلم حتى من المعاصرين. فمنهم من قال لأن الله خلق آدم على صورته الهاء هنا ترجع إلى الله، بمعنى أن الله تعالى خلق آدم على صورته جل وعلا. قالوا الذي يدل على هذا أنه جاء في رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها الإمام إسحاق بن راهويه والإمام أحمد بن حنبل أن هذه الرواية صحيحة، وهي أن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن. قالوا فهذه الرواية التي ذكرت لفظ الرحمن تدل على أن الهاء الموجودة في قوله خلق آدم على صورته، إذن الهاء هنا الضمير إلى من يرجع؟ يرجع إلى الله. قالوا لأن الرواية الأخرى فيها تصريح بأن الله تعالى خلق آدم على صورته أي صورة الرحمن سبحانه وتعالى. قالوا الذي يدل على هذا لأن بعض الناس قد استشكل هذا المعنى، قالوا كيف يقال أن آدم خلق على صورة الله سبحانه وتعالى؟ قالوا لا يمكن أن يقال. لكن العلماء الذين آثروا ورجحوا هذا القول وهم طائفة كبيرة من أهل العلم، حتى أني وجدت من علماء الحجاز أئمة الدعوة بأسرهم الأحياء منهم والميتين جميعا يقولون بأن الضمير هنا يرجع إلى الله، بمعنى أن الله تعالى خلق آدم على صورته جل وعلا. قالوا ولا يلزم أن يكون ذلك فيه مماثلة، يعني لا يلزم أن يكون إذا قلنا خلقه على صورته يلزم من ذلك أن تكون صورة آدم مطابقة لصورة الله سبحانه وتعالى. قالوا بدليل أن الصفات الأخرى التي يتصف بها الإنسان يتصف بها الله عز وجل. الإنسان عنده عين، والله عز وجل عنده عين ولا لا؟ عنده. الله سبحانه وتعالى عنده يد ولا لا؟ عنده يد. الله سبحانه وتعالى عنده رجل، عنده رجل. الله سبحانه وتعالى يغضب ولا لا؟ يغضب. الله سبحانه وتعالى يفرح، يفرح. قالوا إذن هذه في إثبات لهذه الصفات، لكن لا يقول عاقل أو موحد يقدر الله حق قدره بأن رجل أو عين أو وجه الرحمن سبحانه وتعالى كوجه المخلوقين. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى ولا تضربوا لله الأمثال. وذكروا دليل آخر من لما قالوا لا يلزم أن يكون الشيء على صورة الشيء أن يكون مثله، ذكروا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أول زمرة أو طائفة أو مجموعة من هذه الأمة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، تدخل الجنة على يعني لها هذه الوجوه على صورة القمر. قالوا هذا الحديث كالحديث الآخر. لماذا؟ قالوا لا يلزم من هذا أن تكون وجوه البشر هؤلاء الذين يكرمهم الله بدخول الجنة أن يكونوا مثل القمر، لأن القمر غير الإنسان. ولهذا أنت إذا قلت هذه المرأة، لأن غالبا المرأة يمثلونها بالقمر لجمالها، فيقول هذه المرأة جميلة كالقمر، ماذا يريدون؟ أو هذه المرأة كالقمر، لا يريدون أن وجهها كالقمر، لأن القمر ليس فيه عين وليس فيه الفم وليس فيه هذه الأشكال التي في الوجه، لكن يريدون بذلك ماذا؟ يريدون بذلك الحسن والبهاء والجمال. فقوله أي النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة من أمتي تدخل الجنة على صورة القمر، أي في مثل جمالها وحسنها كالقمر. ولهذا قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آل أن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، لكن لا يلزم من هذا أن يكون وجه آدم كوجه الله سبحانه وتعالى، أو صورة آدم كصورة الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمكن أن نقيس بينهما. هذا القول حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يرتضي هذا القول ولا غيره، يقول هذا القول هو الذي ينبغي أن نصير إليه وأن نتعبد الله عز وجل به. وهذا قول أئمة الدعوة في الحجاز كما قلت قديما وحديثا. وذهب الإمام ابن حبان رحمه الله من المحدثين أيضا من علماء هذه الأمة، وتبعه على ذلك محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأن الله خلق آدم على صورته، قال الضمير هنا يرجع إلى من؟ يرجع إلى آدم، يرجع إلى آدم. واستدل الشيخ لهذا المعنى، قال لأن الضمير يرجع إلى آخر مذكور، إن الله خلق آدم على صورته، هذه قاعدة عند العلماء أن الضمير يرجع إلى آخر مذكور. ما هو آخر مذكور في هذا الحديث؟ آدم، لأنه قال إن الله خلق آدم. لكن في الحقيقة هذه ليست قاعدة مضطردة، يعني ليس دائما الضمير رجع إلى آخر مذكور، لأنه أحيانا قد يرجع إلى ماذا؟ إلى أول مذكور ولا يرجع إلى آخر مذكور. نعم هذا الغالب، هذا الغالب أن الضمير يرجع إلى آخر مذكور. فمثلا لو قرأت قول الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، الها هنا لا يمسه، إلى من ترجع؟ إذا طبقنا القاعدة أنها آخر مذكور يكون اللوح المحفوظ الكتاب المكنون، فعلى هذا لا يمكن أن يستدل بهذه الآية على أن القرآن لا يمسه إلا المطهر، وإنما المقصود بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، المطهرون هنا هم الملائكة، ويكون وتكون الها هنا ترجع إلى آخر مذكور، ما هو؟ هو الكتاب المكنون. لكن بعض العلماء قال لا يرجع إلى آخر مذكور، واستدلوا بهذه الآية على أن القرآن حقيقة لا يمسه إلا طاهر، واستدلوا بأدلة أخرى، لكن ليس محل هذا محل بسط هذه المسألة. لكن هذا من الأدلة من قال على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله خلق آدم على صورته، قالوا لها يرجع إلى آدم لأنه آخر مذكور. لكن عندهم دليل آخر، وهو حديث رواه الشيخان في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث خلق الله آدم على صورته، هذا كمثل الحديث الذي ذكره المصنف. لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال طوله 60 ذراعا. قال لما قال طوله 60 ذراع، والذراع تعرفون يعني تقريب فيه 64 سنتيمتر، وإذا 64 سنتيمتر تضربها في 60 تقول لك تقريب 38.4، يعني الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلقه فيها شحال؟ 40 مترا. وكذلك الخلق يوم القيامة يدخلون بمثل هذه القامة، لأنه جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم ثم اسمع إلى من يحيونك به فتلك تحية ذريتك. فذهب إليهم وقال السلام عليكم، فزادوه وعليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. يعني الخلق منذ آدم عليه السلام كانوا في مثل هذه القامة، يعني الإنسان يكون عملاق، ثم بعد ذلك ينقص ينقص حتى صار إلى ما هو الآن. الإنسان قد لا 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 يتعدى مترتين أو ربما أكثر، وأصبحت هذه القامة هي المعدل الموجود عند الناس. لكن هذا قد لا يهم، لأن محل الشاهد في هذا أن هذا الحديث إنما استدل به، قالوا لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم طوله 60 ذراع دليل على أنه راجع إلى آدم، ومع ذلك يمكن أن لا يكون هذا دليلا. لماذا؟ لأن قوله طوله 60 ذراعا هذا كأنه أرجع الحديث إلى آدم عليه السلام، قال خلق الله آدم على صورته، فيكون اللفظ هنا على صورته راجع إلى الله سبحانه وتعالى، ثم استأنف الكلام على آدم وكيف خلقه الله سبحانه وتعالى. لكن الشيخ الألباني رأى أن هذا الحديث خلق الله آدم على صورته الهاء هنا ترجع إلى آدم وليس إلى الله، قال بدليل أنه قال في هذا الحديث طوله 60 ذراعا. ومن لم يقل بهذه الرواية قال لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، قال إذا أرجعنا الضمير إلى آدم، قالوا لا يصبح الكلام له معنى، لأن كل شيء إنما خلق على صورته، كل شيء خلق على صورته، أنت خلقت على صورتك. قالوا نقول بأن الله خلق آدم على صورته، أي خلق الله آدم على صورة آدم. قالوا هذا ليس فيه معنى يعني من هذا الكلام. لكن ابن حبان رحمه الله بين أيضا معنى عظيما أيضا في هذا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم على صورته أي أن آدم ليس كباقي البشر، نحن مررنا بأطوار في النشأة، كيف كنت في الأول؟ كنت منيا، ثم أصبحت بعد ذلك علقة، ثم أصبحت مضغة، ثم بعد ذلك صرت عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. إذن جميع البشر مروا بهذه الأطوار، لكن آدم هل مر بهذه الأطوار؟ إذن خلقه على صورته، يعني من أول يوم لم يمر بهذه الأطوار، خلقه في صورته، يعني من صلصال كالفخار كما مر في درس التفسير، ثم حينئذ نفخ الله سبحانه وتعالى فيه من روحه. إذن خلقه على صورته بمعنى أنه لم يمر بتلك الأطوار التي مر بها سائر البشر. لكن هنا حتى لا أطيل عليكم في هذا الموضوع، لأننا قد خرجنا من موضوع الأدب إلى موضوع العقيدة، لكن كان لابد من إيضاح هذه المسألة لأنها مسألة عقدية. ومن هنا أيضا يظهر من هذا التفريق ومن هذا الخلاف الذي ظهر عند العلماء أنه قد يوجد خلاف في بعض مسائل العقيدة، لكن هذا الخلاف ليس في أمهات المسائل وليس في مهمات أصول العقيدة، لأن هذه لا يقع فيها اختلاف، لكن الاختلاف أحيانا قد يقع في بعض المسائل الدقيقة أو التي هي دون الأصول، كما وقع هنا في إرجاع الضمير إلى من يرجع، هل يرجع إلى الله أو يرجع إلى آدم؟ إذن فهما قولان عند العلماء. وسبب إراد الإمام البخاري لهذا الحديث بيان التعليل، أن الإنسان لا يقول لغيره إذا أراد أن يزجره لا يقول له قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، لأنه إذا قال هذا الكلام فكأنه يشتم من؟ يشتم الأب الأول وهو آدم عليه السلام، لأن نحن من نشبه؟ نشبه الأب الأول وهو آدم عليه السلام. فلهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، لأنه بهذا يسب الإنسان ويسب آدم عليه السلام، ومن سب آدم عليه السلام فكأنما أيضا سب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قد خلق آدم على صورة الله سبحانه وتعالى، فكأنه أيضا سب الله عز وجل. وهذا أدب لابد أن يحفظ ولا ينبغي أن ينسى، أن لا يقول الإنسان لغيره قبح الله وجهك. ولهذا الوجه هذا أشرف عضو عند الإنسان، ولهذا لا ينبغي أن يذكر بسوء في الكلام، ولا ينبغي أن يضرب كما سوف يتكلم يذكر البخاري بعد قليل في ترجمة. لا يضرب الوجه، لا يسيم الوجه، يعني لا يجعل فيه علامات، لا يبصق في الوجه، لا يمثل في الوجه، إلى غير ذلك مما سيكون الحديث عليه في هذا الباب. ثم بعد هذا ذكر المصنف رحمه الله ترجمة أخرى في تأديب الخادم، قال: باب ليجتنب الوجه في الضرب. باب ليجتنب يعني بالأمر، إذا ضرب يجتنب الوجه، لا يضرب الوجه. وذكر المصنف رحمه الله بسنده المتصل إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه، إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب العتق، باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، وكذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والأدب والصلة. هذا الحديث ذكر المصنف فيه هذه الترجمة: باب ليجتنب الوجه في الضرب. الوجه سمي الوجه لأن به الإنسان يواجه غيره، مستقبل الشيء، تقول واجهته يعني إذا قابلته بوجهه. والوجه في الإصطلاح يبدأ من منابت الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن شحمتي أو من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى عرضا، هذا هو الوجه. قال: فليجتنب، باب ليجتنب الوجه في الضرب. هذه الترجمة فيها فائدة، وهو بيان جواز الضرب، لأنه ما قال ما تضرب، ولكن قال يجتنب الوجه في الضرب، سواء هذا كان في الخادم أو كان إذا خاصم الرجل إنسان آخر أو تعارك معه أو قاتله أو أراد أن يضربه، فليجتنب الوجه. إذن فيه جواز الضرب وإباحته إذا احتاج إليه، يعني إذا احتاج إليه الإنسان. ولهذا قلنا في غير مرة حتى لا يفهم الناس كلاما خاطئا، يقول أنا نسمع كاين دروس أو واحد أو يدرس على لازم تضرب الناس ولا تضرب الزوجة ولا تضرب الأولاد، كما نجد هؤلاء المغرضين إذا أرادوا أن يشوهوا سمعة إنسان يقولوا الله راه يدرس على أنه يجيز ضرب النساء، مع أن ضرب النساء ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، قال فاضربوهن. وحتى اللي يتكلم على ضرب النساء ما يعنيش باللي هذا هو الحل، روح لمرأة وقبض المطرق وحطها في الأرض وبدأ عليها حتى تزرقها ولا تنحلها لحمها ولا تجرحها ولا. الضرب هو ضرب تأديب إذا كان عنده نشوز، وهذا الضرب لا يلجأ إليه الإنسان ابتداء، فهو كالكي آخر العلاج. بل لو كان عندك سواك وضربتها به هكذا على جسمها من غير أن تشعر به، هذا يسمى ضربا وليس فيه ما يؤذيها، لكن للدلالة على أنك غير راضي عنها حتى تستقيم وحتى ترتدع وحتى ترجع إلى الحق وإلى العشرة الزوجية المطلوبة، هذا هو المطلوب. وليس معنى ذلك الضرب المبرح، الضرب الذي يدمي والضرب الذي يهلك الإنسان والذي يجعل جوارحه في عطب وشيء من هذا القبيل، هذا غير موجود. فالضرب يحتاج إليه، وقد ذكر المصنف قبل أبواب أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أضرب اليتيم حتى ينبسط، يعني حتى ينبسط على الأرض. وهؤلاء الأيتام لم يكونوا غرباء عن عائشة، بل كانوا أبناء أخيها، ولا شك أنها أعطف وأشفق النساء على أبناء أخيها، ولكن كانت تضربهم للتعليم وللتربية وللتأديب. وبعض الناس من لا يصلح له إلا الضرب، وهذا مجرد في الأولاد، لكن يضرب الذي يعقل، لا تضرب الإنسان الذي لا يعرف، تضرب المجنون ولا تضرب الولد الصغير اللي عنده عام من أجله، ولا ولد صغير عمره ما خرج للشارع، خرج تسمع كلمة ماشي مليحة أحفظها جاء للدار قال هانت تضربه، هو ما على بالوش عايز ضربته. إذن لابد أن تضربه بعد أن تبين له، وإذا كان هو ينزجر بالكلمة الطيبة فأنت تستعمل هذا. إذن فالضرب لا يصار إليه ابتداء، ولهذا قلنا قال المصنف باب ليجتني بالوجه في الضرب، يعني إذا احتاج إلى الضرب، إذن فيه إباحة الضرب إذا احتاج إليه الإنسان من نحو تأديب أو تعليم أو تربية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الأولاد: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. فدل هذا الحديث على أنهم يضربون، لأنه إذا ضربته في 10 ولم يقل أضربه في 7، أما في 7 فلا تضربه، لكن في 10 أضربه حتى يتعود على الصلاة، فإن صلى أتركه. وهذا ولهذا الضرب قد يكون لأسباب، قد يكون للتأديب، وقد يكون للتعليم، وقد يكون للعقاب، وقد يكون للانتقام، وقد يكون وهو المحظور يكون من أجل الفساد وحب الظهور والتعالي على الخلق. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يكون ضرابا يضرب الأولاد ويضرب النساء، لا ينبغي هذا. ولهذا حتى لما قال الله عز وجل في آية النساء: واضربوهن عند حصول النشوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أولئك بخياركم، أي الذين يضربون النساء، ليس أولئك بخياركم. فالرجل الحازم والرجل الحكيم والرجل الذي يقدر على سياسة أهله هذا لا يلجأ إلى الضرب، حتى ربما أحيانا لأتفه الأسباب، هو موال في يأكل مكلة باردة ولا مكلة سخونة، وهي ما وجدتش في الوقت ولا تأخرت بدقيقة ولا بدقيقتين، ويكون هذا السبب في أنه يطلق زوجته أو في أنه يضرب زوجته أو في أنه يسيء إليها بكلام قبيح. هذا لا ينبغي أن يكون. هذا الضرب إذا اضطر إليه الإنسان إنما يكون عند الحاجة، عندما تنعدم جميع الوسائل في الإصلاح وفي التقويم وفي التربية. قال: يا مخلوقة فعلي هذا ما حبيت تسمع، قلت لها كذا ما حبيت تسمع، عاودت لها المرة الثانية ما حبيت تسمع، الثالثة ما حبيت تسمع. ربما قد يكون تجريب مثل هذه الوسيلة أداة لها لتنزجر ولتعود إلى رشدها. إذن هنا النبي، هنا البخاري رحمه الله قال: ليجتنب الوجه في الضرب. إذن الضرب هذا إذن لابد أن يكون بضوابط، وهناك ضوابط كثيرة. لا يجوز الإنسان أن يضرب مثلا فوق 10 أصوات، إذا كنت تضرب إنسان لا تضرب فوق 10. ومن هذه الضوابط أن لا تضربه في الوجه أو على الوجه، لا أن تلطمه بدبزة أو بنية، ولا أن تضربه بصفع، هذا لا يجوز كما سوف نبين بعد قليل. وذكر المصنف هنا رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. والعلة في هذا ظاهرة، يجتنب الوجه لماذا؟ لأن الوجه هو أشرف الأعضاء لما فيه من المحاسن، بل الجمال الإنسان هو في وجهه، بل وكرامة الإنسان في وجهه. ألا ترون أن هذا الوجه يسجد لله عز وجل؟ السجود أعظم وأشرف عبودية هي في السجود لله عز وجل، ولهذا الإنسان يضع هذا الوجه على الأرض. إذن فلما يضرب؟ ولماذا يقبح؟ ولما يوسم وهو يضع ويجعل لله سبحانه وتعالى؟ ولهذا يذكر أحد المشايخ حفظهم الله يقول في قصة أن سبب إسلام رجل من الكفار كان بسبب رؤيته لأناس من المسلمين يصلون، كانوا يسجدون لله عز وجل في صلاة، فحدث نفسه وقال: هؤلاء ما سجدوا إلا لمستحق. يعني كون الإنسان يضع أشرف عضو عنده، جبهته ووجهه في التراب، قال: هؤلاء ما فعلوا هذا إلا لمستحق. وكان يجهل الإسلام ولا يعرف شيئا منه، ولا من عقائده ولا من أحكامه ولا من أدبه. لما انتهوا من الصلاة سألهم فقالوا: نحن نفعل هذا لله سبحانه ولا نفعله مع غيره، الإنسان مهما يقول لا نسجد له، ولكن هذا الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض وإلى غير ذلك، وعرفه بالله حتى أسلم. فلهذا الوجه لابد أن يعرف الإنسان قدره وكرامته لما فيه من هذه المحاسن ولما فيه من الحواس. ولهذا هذه الحواس الموجودة الآن في الوجه إذا أصابها عطب أو عطلت يصبح الإنسان لا شيء، لا يستطيع أن يفعل شيء. إذا فقد حاسة الشم أو حاسة الذوق أو حاسة السمع أو حاسة البصر حصل له مكروه. ولماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه؟ لأن ذلك قد يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى وقوع عطب في هذه الحواس أو في بعضها، يقع عطب في بعضها، وربما أدى إلى تشويه الصورة. كم من إنسان أدى به الغضب ودفع به الغضب، بل والجهل والسفه والحمق، ربما بسبب كلمة واحدة أو بسبب شيء زهيد من أمر الدنيا، ربما ضربه بلطمة أو بلكمة أو صفعه أو فعل به شيء من هذا القبيل، وإذا به تذهب عينه وربما يكسر أنفه، ويصبح ذلك الإنسان بعد ذلك في ندامة وفي خسارة. سواء الضارب أو المضروب، الضارب قد يؤدى به إلى أن يسجن ويبقى في السجن، ويكون ذلك سبب في فساد أخلاقه وذهاب دينه، والمضروب يفقد ربما أعز شيء عنده كالبصر وغير ذلك. ولهذا لابد للإنسان أن يكون مراقبا لنفسه، أن يكون مراقبا لنفسه، خاصة عند الضرب. كن عبد الله المضروب ولا تكون عبد الله الضارب، ولكن إذا ضربت فلتعلم أين تضرب. هناك مواطن يمكن أن يضرب فيها الناس إذا احتاجوا إلى الضرب. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يضرب غلمانه إذا أساءوا، ولكن ما كان يضربهم إلى الوجه كما سوف يذكر المصنف بعد قليل، كان يضرب على الظهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوجه، إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه، فليجتنب الوجه. إذن هذا الحديث ماذا فيه فائدة؟ فيه أنه يجوز الضرب إلى غير الوجه، لكن من غير زيادة ومن غير مبالغة ومن غير أن يكون الغضب هو الدافع لذلك. لابد أن يكون الضرب من أجل التأديب ومن أجل التربية ومن أجل الزجر ومن أجل الانتهاء عن فعل الشيء القبيح، هذا هو المطلوب. وهناك علة أخرى أيضا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه، لأن الوجه في الحقيقة هو مصدر الغضب. الوجه مصدر الغضب، إنسان يضرب إنسان لماذا؟ لأن السبب في ذلك هو وجهه، إما أن يكون قال له كلمة لا ترضيه، هذه كلمة تخرج من فمه والفم في الوجه، وربما عابه بلسانه، يخرج لسانه ويقول له هكذا يعيبه، فالآخر أين يضربه؟ يضربه في الوجه، ولهذا قال لي اجتنب الوجه، مع أن اجتناب بعض المواضع الأخرى أيضا منهى عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال خص الوجه لأن الوجه هو مصدر الغضب، ولأن الوجه فيه معظم الحواس. ولهذا يقول الفقهاء أنه لا يجوز الضرب مثلا في الصدر، لأن هذا يؤدي به أيضا إلى الموت. لا يجوز الضرب في البطن، لا يجوز الضرب في الفرج، لأن هذا قد يؤدي بالإنسان إلى الهلاك. لكن هذه المواضع وإنها الفقهاء عن ضربها، لكن قالوا خص النبي صلى الله عليه وسلم الوجه لهذه الأمور، لأنه أشرف الأعضاء، ولأنه يسجد لله، ولأنه فيه أكثر الحواس. ولهذا انظروا، فقهاء الإسلام ذهبوا إلى شيء عظيم أكثر من هذا، وهو أنهم قالوا في مسألة التعزير، تعرفون التعزير؟ التعزير هو أن يعذر الجاني على فعل أشياء، إما أن يعذر بالحبس، وإما أن يعذر بالجلد، وإما أن يعذر بالتغريب، هناك وسائل التعزير. قالوا أن من التعزير المنهى عنه أن وجه الإنسان لا يمس، قالوا أنه في التعزير أن يصفع الإنسان، يعني يضرب بالصقال الصفع. قالوا لما؟ لأن فيه استخفاف بالإنسان، ولهذا الإنسان لو ربما تضربه بلكمة أفضل من أن تصفعه، لأن الصفع يدل على استخفاف بكرامة الإنسان. وقالوا أيضا من التعزير المنهى عنه حلق اللحية، تأتي بإنسان وتحلق لحيته، قالوا لأن هذا فيه مثلى، ولأن الوجه هو أشرف الأعضاء فلا ينبغي أن يمس، بل حتى تسويد الوجه. وإن كان بعض الفقهاء يقول أن شاهد الزور كانوا يعزرونه بأن يسودوا وجهه، يعني يسودوا له وجهه، يديروا له الحمومة كده ويخليه يمشي بين الناس، باش يعرفوا بأنه يشهد شهادة الزور. هذا وين قال به بعض الفقهاء لكن بعضهم منعه، قال لأن الوجه شريف أشرف الأعضاء فلا يمس، ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرب إذن فلا يمثل بالوجه فهو أشرف الأعضاء. ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. يقول الحافظ ابن حجر يدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب، يعني ليس فقط عند التعزير أو عند التأديب بل حتى في الحد، يعني إذا جاءوا بإنسان فاسق فاجر لأجل أن يجلد، قال إنسان قذف إنسان يجلد 80 جلدة، أو إنسان زنى بامرأة يجلدونه إذا كان غير محسن، إذا جلدوه لابد أن يتقوا الوجه، لا يضربوه في الوجه، يضربوه على ظهره، أما أن يمس وجهه فلا. إذن نهى عن الضرب سواء ذلك الضرب كان في حد أو كان في تعزير أو كان في تأديب. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث آخر تحت نفس الترجمة بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن من خراه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا، لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه. هذا أيضا أثر وحديث صحيح، وقد رواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه في كتاب اللباس والزينة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة، الدابة هي اسم لما دب من الحيوان سواء كان متميزا أو غير متميز، حتى الإنسان يطلق عليه أنه دابة. يقول الله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لكن اسم الدابة غلب على ما يركب من الدابة، هذا هو الغالب. ولهذا الآن ما تقولش الإنسان، تقول مثلا أنت الدابة ولا أنت الداب، لأن هذا الغالب الآن في الاستعمال هو الاستعمال العرفي وليس اللغوي. فالآن العرف أن الدابة هو ما يركب من الحيوان سواء كان ذكرا أو أنثى، فالحمار يقال له دابة، والحمارة يقال لها دابة، والبغل يقال له دابة، والبغلة يقال لها دابة، وهكذا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم، وسم بمعنى كوية من الكي، وأحرق جلده بحديدة، ووسم مأخوذ من الوسم، والوسم هو العلامة، إذن فالوسم هو أثر الكي. مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم، ولهذا يقولون بعير موسوم، يعني إذا كانت فيه علامة الكي، والميسم الذي يوسم به، يعني يجعلون حديدة يحمونها في النار ثم بعد ذلك يسمون بها الحيوان. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدابة قد وسم من خراه، أي يطير الدخان من منخراه، حرقوه كما يقولوا، ما خلوا له حتى ولا الدخان يخرج له من نيفه، وهذا يقوله، يقولون ضربك حتى الدخان يخرج لك من نيفك. لكن هذا الوسم المعروف عند الحيوان كان معروفا عندهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بالحيوان هذا، مع أنه يجوز أن يوسم الحيوان لكن في غير الوجه، يوسم في رجله، يوسم في قدمه، يوسم في يده، لكن لا يوسم في وجهه، مما يدل على أن أشرف الأعضاء هو الوجه. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجد هذه الدابة قد وسمت في منخريها، يعني في وجهها، حتى خرج الدخان من منخريها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعلها. اللعن هو الطرد والإبعاد من الله، ومن الخلق هو الشتم والدعاء، وهذا فيه نهي، وهذا النهي يدل على التحريم، بل هو كبير من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لعن أو أن هذا ملعون أو لعنه الله أو لعن، هذا يدل على أن صاحب هذا الفعل قد وقع في كبيرة، لأن العلماء يعرفون الكبيرة بأنها كل ذنب ختمه الله إما بلعنة وإما بغضب وإما بنار وإما بحد. هذا أحسن ما قيل في تعريف الكبيرة. إذن جعل الكي في وجه الحيوان واسم الحيوان هذا كبير من الكبائر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا استنبط منه العلماء فائدة وهي جواز لعن المعين. من أدلة جواز لعن المعين هذا الحديث إذا فعل ما يستحق اللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يسمن أحد الوجه. وهذا عام في الآدم وفي الحيوان، بل حكى الإمام النووي فيه الإجماع. لكن الحيوان يجوز أن يوسم في غير الوجه، بل قالوا أنه يستحب خاصة في نعم الزكاة والجزية. وفائدة الوسم هو من أجل أن يفرق بين الحيوان. قال مثلا إنسان يكون عنده إبل أو غنم يريد أن يخرج منها مثلا عند بلوغ الحول ما يجب عليه أن يخرجها، ويريد أن يترك لنفسه بعض الشياه التي يختارها، كيف يفعل؟ كيف يعرفها؟ يسمها، يجعل لها علامة. ولهذا قال العلماء بل يستحب ويندب واسم إبل أو غنم الصدقة والجزية. واستدلوا لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم عن أنس قال رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة، وهو يسم إبل الصدقة. والإنسان قد تكون عنده إبل مثلا أو عنده غنم ويريد أن يخرج منها صدقة ويريد أن يخرج منها زكاة، إذن فهذه حتى يميزها عن البقية لابد أن يسمها، لكن بشرط ألا يسم الوجه. وأما الآدمي فلا يجوز وسمه ولا وشمه، لأن الآدمي لا يحتاج إلى ذلك. إنسان إذا عنده أولاد يجب يعرفهم 4-5، ما كان يدير لهم العلامة باش يعرفهم. لكن المشكل أن الوشم هذا يعني صار موجودا خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، لكن الحمد لله الآن لن نجد له أثر. يعني لما كانوا الناس في بعد عن الإسلام وعن أحكام الإسلام وعن شرع الإسلام، وكانوا في بعض الحماقات التي يرتكبونها يتشبهون ببعض الجهلة، يظنون أن من الرجولة ومن كذا أن يوشم الإنسان أعضاء بدنه إما في صدره وإما على يديه وفي رجله. وهذا الوشم لا شك أنه من الكبائر. وقد لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لعن الله الوشمات والمستوشمات، يعني التي تفعل الوشم والتي يفعل بها ذلك. ولهذا قال العلماء أن من كان به وشم إن كان قادرا على إزالته فهذا الذي يجب عليه، لابد أن يزيله، وإن خاف بإزالته أن يتعرض جسمه أو جسده لمرض أو قد لا ينزع له ذلك، فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل لما رأى هذا الدابة قد وسمت بهذا المنخار، قال لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه، ولا يضربنه. حتى الحيوان لا يضرب في وجهه، قد يضرب الحمار وقد يضرب البغل وقد يضرب الفرس من أجل أن يجري ومن أجل أن يأخذ الطريق المعينة، لكن لا يضرب في وجهه، لأن الرسول عمم قال ولا يضربنه. والكلام هنا عن ماذا؟ عن الحيوان. قال لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه. إذن حتى الدابة لا تضرب ابتداء. لو كانت هذه الدابة تمشي ربما بالكلام وبالصوت فلا تضربها، لا تحتاج أنت إلى الضرب. وهذا يقول الشيخ عبد الرزاق حفظه الله وهو يشرح أدب المفرد، وأنا من الذين أستمع إلى شرحه، يقول قصة أستفيد من بعض ما يذكره من فوائده في شرحه للأدب المفرد. يذكر قصة عن الشيخ عبد الرحمن السعدي. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رأى إنسان رجل يمر في الطريق وهو يركب حمار ويضربه ضربا شديدا موجعا مؤلما، فقال له: لما تضربه؟ قال: لأنه لا يسمعني، لا يسمعني ولا يطيعني ولا يمشي أين أريد أن أمشي. فقال: لا تفعل بهذا. قال: أريني. يعني هو لا يريد أن يمشي بهذا الطريق. قال: أريني، أنا الآن أريك كيف يمشي. فجاء إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي وربما مسح على رأسه وقالوا: امشي. فمشى معه. قالوا: افعل به مثل هذا. قالوا: والله لا يا شيخ. قالوا: هذا لأنه يعرفك أنك شيخ أيضا. قالوا: هذا الحمار يعرف أنك شيخ يعني. فعلمه على كل كيف ينبغي أن يساس حتى الحيوان. إذن إذا لم يحتاج إلى ضرب فلا يضربه الإنسان، لأن الإنسان إذا تعود على الضرب هذا في الحقيقة قد يسيء إلى الناس، والناس قد يكرهونه. وعندنا أيضا من أمثال العامة يقول: لي يضرب ينضرب، اللي يضرب ينضرب. لا، احنا ما نقول يعني الانسان ما خلاص لازم يكتف يديه ولا كذا، لانه قد يعتدى عليك، ومن اعتدى عليك لابد ان تعتدي عليه، لكن بمثل ما اعتدى عليك. معليش تكون انت يعني انسان موش معتدي، لكن تعرف تدافع على روحك وتعرف تنزل العقوبه بغيرك من اراد بك سوءا، لكن لا ينبغي ان تكون ظلوما وان تضرب من اجل ان تكون أنت الذي يغلب الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، أي الذي يغلب الناس ويقهر الناس ويطيح بالناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، البهيمة يجوز أن تسمى في الأذى، لأنه جاء في حديث أنس قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا، والمربد هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل، والحظيرة هو الموضع الذي تحبس فيه الغنم. يقول أنس: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما، قال: أحسبه في آذانها، يعني كان يسمها في آذانها، ولأن الأذن لا تدخل في الوجه. فالذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم أن يوسم الحيوان في وجهه، لكن في أذنه أو في قدمه فهذا جائز. ثم المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك ترجمة أخرى، وذكر تحتها أحاديث كثيرة لا يمكن أن أتي إليها وأشرحها لأنها كثيرة. وأنا في الحقيقة قد حضرت هذا الأبواب، وهي قول المصنف: باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. هذا ربما قد نتكلم عليه إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله عز وجل. ولهذا لو كان عندي وقت في الحقيقة كنت أضيف يعني حلقة أخرى في الأدب المفرد حتى نتقدم يعني أكثر فأكثر، لأنه أحيانا قد نقف عند بعض الأحاديث، وهذه الوقفات في الحقيقة ليست من الكلام الزائد الذي نذكره. فنحن نحرص على أن يكون كل الكلام يدور حول ما يتعلق بالحديث، وإن كانت أحيانا بعض الفوائد ليست من مراد المصنف، لأن المصنف أحيانا قد يريد الحديث ويريد فيه محل الشاهد فقط. ولهذا تجد مثلا بعض الشراح ممن يتقدمون في شروح بعض الكتب أنهم يركزون فقط على محل الشاهد، أما ما يأتي في باقي الحديث فلا يشرحونه. ولكن أقول أن هذه الطريقة لماذا لا أرجأ إليها؟ لأن هؤلاء المشايخ وهم كبار والحمد لله، ومنهم نتعلم وبعلمهم نستهدي، هؤلاء أوقاتهم والأماكن التي يوجدون فيها كالحرمين المسجد مكة ومسجد المدينة فيها دروس كثيرة، فيها العقيدة وفيها التفسير وفيها الحديث وإلى غير ذلك. فالإنسان قد يتعلم هنا ويتعلم هنا ويتعلم هنا، ولكن احنا في بلدنا يوجد هذا الشح في طلب العلم وفي التدريس. ولهذا لو كنا نأخذ الحديث ونكتفي بمحل الشاهد ونمر على هذه الأحاديث مر الكرام، ربما في درس نجيب 10 حديث ولا 12 حديث ونكمل الكتاب، ولكن قد لا أرى فائدة في هذا كبيرة، لأنه أحيانا يجب علينا أن نبين بعض المسائل التي تكون في ذلك الحديث مما الناس يكونوا في حاجة إليه. لهذا أثرنا أن أن نمشي بهذه الطريقة وبهذا بهذه المنهجية حتى يكون استيعابنا إن شاء الله لهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف استيعابا شاملا لجميع ألفاظ ومعاني الحديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ثم إن الوقت أيضا الوقت في الحقيقة قليل بين المغرب والعشاء ربما ساعة فقط أو ساعة وخمس دقائق وهذا لا يكفي، ولكن يعني أقول يعني إن وفقنا الله سبحانه وتعالى وتفرغنا من بعض الأشغال ربما قد نضيف حلقة أخرى لأجل أن نسرع إن شاء الله في قراءة هذه الأحاديث، لأن هذا الكتاب في الحقيقة كتاب مفيد جدا، كتاب مفيد جدا، وفيه من المسائل وفيه من الأخلاق وفيه من الأداب ما نحن في حاجة ماسة إليه، إما من حيث العلم وإما من حيث العمل، ما نقوله فقط من حيث العمل حتى من حيث العلم. ولا يمكن للإنسان أن يعمل بدون علم، ولهذا ربيعة الرأي رحمه الله شيخ مالك رحمه الله يقول كلمة ذهبية في هذا، يقول العلم وسيلة إلى كل فضيلة، يعني لا تستطيع أن تتحلى بالفضائل وبالأخلاق بدون علم، فالعلم هو الوسيلة المثلى لكل فضيلة من الفضائل الأخلاقية التي جاء بها ديننا. وقد أكتفي بهذا القدر، والأسئلة في الحقيقة كل مرة الإخوة يكتبون و يوجهون هذه الأسئلة، وأنا لا أستطيع في الحقيقة في وقت كهذا وفي مثل هذه العجالة أن أقرأ جميع الأسئلة وأجيب عنها، لكن أنا أحاول يعني دائما أحاول أن أقرأ هذه الأسئلة، وإذا كانت هناك خاصة ما يتعلق بالدرس أنا أحاول أن أستدرك هذا في الدرس المقبل. والغالب أقول يعني أن هذه الأسئلة لو تكون في الموضوع يكون أفضل، يكون الموضوع أفضل حتى ربما نستدرك بعض الأشياء التي فاتتنا أو ذهلنا عنها أو ربما لا نعلمها أن نذكرها في الدرس المقبل بحول الله وقوته. وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا الحمد لله رب العالمين.